انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
لما نقول يا خبر ندعي يا رب خير. تعال واسمع عندنا خبر كوكتيل.
خبر كوكتيل؟
ايوه، ده مش بس خبر، ده خبر وياه تفاصيل كتير كتير، الحلو والحادق والمر فيه، واوقات هنضيف عليه شويه كريم شانتي. هتحضر وتقدمه معاكم هالة عيد من مطبخ تسعينات اف ام.
خبر كوكتيل مع هالة عيد، كل يوم أربع الساعة 7 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير على كل مستمعينا مستمع راديو تسعينات اف ام. يوم جديد ونص ساعة على الهواء مباشرة مع خبر كوكتيل. للتواصل مع البرنامج على 0000-427-894. ومكملين معاكم سلسلة حلقاتنا للاحتفال بنصر أكتوبر المجيد. تعرف خطط الخدع الاستراتيجية في العلوم العسكرية على أنها مجموعة الإجراءات والأنشطة المنسقة والمخطط لها بعناية بالغة بهدف إخفاء التفاصيل الخاصة بالاستعدادات الجارية لشن هجوم مرتقب، والتي قد يؤثر اطلاع العدو عليها في مجريات الحرب بصفة عامة. ولا تشمل هذه الإجراءات الجانب التعبوي والتكتيكي فقط، بل تشمل أيضا الجوانب السياسية والاقتصادية والإعلامية المرتبطة بعمليات التجهيز لبدء الهجوم المرتقب. تعالوا نعرف خبرنا النهاردة بيقول إيه. وخبرنا النهاردة بيقول خطة الخداع الاستراتيجية في حرب أكتوبر 73 عبقرية التخطيط ودقة التنفيذ. حيث قام الرئيس السادات قبل نشوب حرب أكتوبر المجيدة بعام، وبالتحديد في يوليو 72، بزيارة المخابرات العامة وبصحبته قائد الجيش ومستشار الرئيس للأمن القومي ورئيس المخابرات العسكرية، ودعا كل رؤساء الأقسام بالجهاز إلى اجتماع تاريخي استغرق أكثر من 5 ساعات، ووجه بوضع خطة خداع استراتيجي يسمح لمصر بالتفوق على التقدم التكنولوجي والتسليحي الإسرائيلي. وقد اعتمدت خطة الخداع الاستراتيجية المصرية في جوهرها على المزج بين جهود الأجهزة التنفيذية للدولة المصرية كافة، وعلى رأسها وزارة الإعلام والخارجية والحربية، قبل بدء العمليات العسكرية الفعلية بنحو 6 أشهر، بهدف تحقيق هدفين أساسيين: الأول هو حجب الاستعداد المصري العسكري للقيام بعمليات هجومية وإعطاء انطباع أن العكس هو ما يحدث، والثاني هو إخفاء الموعد الدقيق لبدء الهجوم المصري السوري لأطول فترة ممكنة لتفادي فقدان عنصر المفاجأة الذي يعتبر في مثل هذه العمليات الهجومية عاملا حاسما في تحديد النتيجة النهائية للمواجهة الميدانية. وإليك عزيزي المستمع بعضا من خطط الخداع الاستراتيجي في حرب 6 أكتوبر. ففي يوليو 72 صدر قرار بتسريح 30,000 من المجندين منذ عام 67، وكان معظمهم خارج التشكيلات المقاتلة الفعلية. كما امتدت عملية التمويه والخداع المصرية إلى أنشطة وتحركات الدبلوماسيين وكبار الشخصيات قبيل بدء العمليات العسكرية مباشرة، بالإضافة إلى سفر وزير الخارجية المصري إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كما سافر وزير المالية والاقتصاد عبد العزيز حجازي إلى بريطانيا، ووزير النقل والمواصلات الحسيني عبد اللطيف إلى إسبانيا. كما تم الإعلان عن دخول قرينة وزير الحربية أحد المستشفيات بالعاصمة البريطانية لإجراء جراحة عاجلة لها. أضف إلى ذلك عزيزي المستمع تجهيز الجبهة الداخلية للإيفاء بمتطلبات العمليات الهجومية في الجبهة، فكان من الضروري إخلاء عدد من المستشفيات وإعدادها لاستقبال الجرحى. ولتحقيق هذا الهدف تم تسريح ضابط طبيب من الخدمة العسكرية وتعيينه بمستشفى الدمرداش ليعلن عن اكتشاف تلوث بالمستشفى بميكروب ووجود إخلائه من المرضى لإجراء عمليات التطهير. ونشرت صحيفة الأهرام الخبر معربة عن تخوفها من أن يكون التلوث قد وصل إلى مستشفيات أخرى، فصدر قرار بإجراء تفتيش بعض المستشفيات وإجلاء البعض الآخر. كما كان من الضروري تكوين احتياطي استراتيجي من القمح لتأمين الجبهة الداخلية، وحتى لا يلتفت العدو لهذه الخطوة، قام جهاز المخابرات العامة بتسريب معلومات بأن أضرارا بالغة قد أصابت مخزونات القمح المحلية نتيجة لغمر أمطار الشتاء بعض صوامع القمح، بجانب إصابة كميات من القمح المخزن ببعض أنواع الفطريات. وقد حول الأمر لفضيحة تناولتها وسائل الإعلام واستوردت الكميات المطلوبة من القمح دون إثارة أي شبهة. أما عن تضليل العدو لحين نقل المعدات العسكرية الثقيلة والدبابات إلى الجبهة، فقد حازت على جانب مهم من خطة الدفاع العسكري، حيث تم نقل ورش التصليح الرئيسية إلى الخطوط الأمامية، ثم بدأ دفع الدبابات إلى هناك في توابير بحجة إصابتها بالأعطال، وهو ما فسرته إسرائيل أنه يعكس تدهورا حادا في حالة المدرعات. وكان الاستخدام لغة أهل النوبة للتخاطب كشفرة لا يمكن فكها للتغلب على التهديد الإسرائيلي باختراق الاتصالات اللاسلكية المصرية قرارا عبقريا، حيث لا يعرف هذه اللغة سوى أبنائها، والتي قام باقتراحها أحمد إدريس أحد أبناء النوبة وأحد أبناء الجيش المصري. كما كانت المناورات الحية المتعاقبة عزيزي المستمع إحدى وسائل الخداع الاستراتيجي للجيش المصري. يقول الرئيس السادات نقلا عن مشي ديان: لقد خدعنا الجيش المصري بهذه المناورات الحية المتعاقبة، فقبل كل مناورة يعلن الجيش الإسرائيلي التعبئة العامة ويتكلف نحو 10 مليارات شيكل، وفي المناورة الأخيرة رفضت التعبئة العامة لضخامة التكاليف وليقيني أن الجيش المصري لن يحارب. وهكذا عبرت القوات المصرية القناة في الساعة 2:10 ظهرا، بينما كانت إسرائيل لا تزال تتعامل مع البلاغات والعلامات كأنها إنذارات كاذبة. فاصل ونرجع لكم. مكملين معاكم مستمعينا كوكتيل خبرنا النهاردة في خبر كوكتيل. للتواصل مع البرنامج على رقم 0124278944. في تقرير الهيئة العامة للاستعلامات سلط الضوء على دور المرأة المصرية في حرب أكتوبر 73، حيث أكد التقرير أن المرأة المصرية لم تكن بمعزل عن المشاركة ضد إسرائيل في حرب أكتوبر وما قبلها، حيث برز دور المرأة بشكل كبير على مر العصور خلال الحروب المختلفة التي مرت بها مصر. فأثناء العدوان الثلاثي على مصر تم تشكيل كتائب متطوعات جديدة، وقد بلغ عدد المتطوعات في حرب 56 نحو 30 ألف سيدة شاركنا في أعمال التمريض والخدمة، فبعد العدوان الثلاثي على مصر التحقت روي عطية بإدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، وقامت بتدريب 4000 امرأة على الإسعافات الأولية والتمريض لجرحى الحرب، فكانت أول امرأة ضابط في الجيش المصري وصلت لرتبة نقيب. كما لقبت روي عطية بأم الشهداء، حيث أنشأت جمعية نسائية لرعاية أسر المحاربين والشهداء وحل مشاكل أبنائهم، وهو ما دفع الرئيس جمال عبد الناصر أن يشيد بها قائلا: لقد أمنت بكفاح المرأة المصرية من كفاح السيدة روي عطية. كما مثلت فترة ما بعد نكسة 67 معاناة كبيرة شاركت فيها المرأة المصرية، وكان لها دور فعال في المقاومة بجانب الرجل. وربما لا يعرف الكثير أن النساء المصريات حملن السلاح وشاركنا في حرب الفدائيين ضد قوات الاحتلال البريطاني في منطقة القناة، ومنهم درية شفيق، حيث تكونت أول كتيبة نسائية على يدها. فطلبت من ضباط الجيش المتقاعدين تدريب نساء الكتيبة على حمل السلاح للمشاركة في معارك تحرير البلاد، وبالفعل تم تدريب الكتيبة والتي تألفت من 60 متطوعة، واستمرت عملية التدريب لنحو شهرين. وصرحت الكتيبة النسائية للصحف أنها على استعداد كامل للمشاركة في المعارك. كما لفت تقرير الهيئة العامة للاستعلامات عزيزي المستمع إلى العبء الكبير الذي تحملته المرأة أثناء حرب الاستنزاف، عندما تم تهجير 3 مدن: بورسعيد والإسماعيلية والسويس، حيث تركت كل ما تملك إنقاذا لأبنائها عندما كان الزوج على الجبهة، فوقع عبء التهجير على أكتاف المرأة. وعندما قامت إسرائيل بضرب مدرسة بحر البقر بمحافظة الشرقية، كان أول من دخل المدرسة لإنقاذ الأطفال هن سيدات المنطقة، وقاموا بعلاج الأطفال وإنقاذهم وأخرجنا الجرحى، وذلك قبل حضور الإسعاف إلى مكان المدرسة، وهذا يحسب للمرأة في هذا الوقت. وفي حرب أكتوبر كانت عظمات مصر خلف جيش مصر الباسل، حيث وصل عدد المتطوعات في الهلال الأحمر إلى 5000 متطوعة حتى 15 أكتوبر بحسب كتاب 100 عام من العطاء الإنساني الصادر عن جمعية الهلال الأحمر المصري. إذا عملنا بالمستشفيات ووقفنا بجانب الجنود المصابين وتبرعنا بالماء والدم، بالإضافة إلى دور الجمعيات النسائية الأهلية في خدمة أسر الشهداء والجرحى وفي بث الحملات الإعلامية للتطوع في التمريض والتبرع بالدم. وقبل الشروع بالتطوع كان للمرأة دور فعال لإيصال الصورة الحقيقية للعالم. استكونت لجنة صديقات القلم لترجمة كل ما يكتب عن القضية المصرية وإرساله لمختلف الاتحادات والمنظمات النسائية في العالم لإعلام المرأة في العالم بحقيقة ما يدور في الشرق الأوسط. وتخلت المرأة المصرية عن قيودها الاجتماعية وارتدت زي الحرب بكل فخر، وتجلى هذا المشهد في المرأة البدوية، فكان لها أثر فعال في حرب أكتوبر، فهي التي تصدت لعمليات إنقاذ الفدائيين وعلاجهم ومساعدتهم في الوصول إلى الأراضي المصرية عبر طرق لا يعرفها العدو. ومن أشهر النساء السيناويات المقاومات أو المجاهدات شيخة مجاهدي سيناء فرحانة سلامة، لدورها ضد الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة ما بعد نكسة 67 واحتلال سيناء وحتى تحريرها، حيث تطوعت بمنظمة سيناء العربية التي أسسها جهاز المخابرات، وهناك تدربت على حمل القنابل وطرق تفجيرها وتفجير الديناميت ونقل الرسائل والأوامر من القيادة إلى رجال المنظمة. وكان تفجير قطار العدو في مدينة العريش، والذي كان يحمل معدات وبضائع الجيش الخاصة بالاحتلال إلى الاحتلال بجانب بعض الجنود والأسلحة، أول عملية لفرحانة، حيث زرعت القنبلة قبل مجيء القطار لينفجر بالكامل. ورغم الإجراءات الأمنية المشددة، إلا أن هذا لم يجعلها تتراجع عن الدور العظيم والمشاركة في نصر أكتوبر.
أحبك يا بلادي يا مصري، أحبك يا بحبك يا مصر،
بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك وقلبي يرفرف في جنبي في لحظة ما أقولك بحبك يا مصر، بحبك وقلبي يرفرف في جنبي في لحظة ما أقولك بحبك يا مصر، بحبك 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 يا مصر، يا مصري بحبك، بحبك يا بلادي،
يا بلادي يا بلادي، بحبك يا بلادي، يا مصري بحبك، بحبك يا مصر،
بحبك يا مصر، بحبك وحبك يقدر ربيعي يفرح دموعي بحبك يا مصر، بحبك وحبك يقدر ربيعي.
ومكملين معاكم مستمعينا حلقتنا النهاردة وخبر كوكتيل للتواصل مع البرنامج على رقم 01427894. تذكر كتب التاريخ أنه عند حفر جزء من القناة قريبا من بحيرة المنزلة، خشى مهندسو شركة قناة السويس العالمية على كراكات الشركة التي تبتلعها برك الطين التي تمتلئ بها تلك الأرض، فقرروا أن يتم حفر المكان يدوياً، وكان العمال المصريون ممن يعملون بالصخرة وقتها يغرسون في برك الطين حتى يصل إلى منتصفهم، بينما تحترق أيديهم بما تحويه هذه البرك من أملاح ومواد كيميائية تمتلئ بها. وعندما قررت الشركة أن تكافئهم على عملهم الاستثنائي، قدمت لهم عسلاً وخبزاً وبصلاً، وهي نفس الشركة التي قررت أن تقسم مدن القناة والتي نمت مع حفر القناة بورسعيد والسويس والإسماعيلية وإلى نصفين. دائما كان هناك حي العرب وحي الإفرنج، الخيام والأكشاك الخشبية والفيلات المبنية على الطراز الفرنسي. هذا التمييز الفج كان دائما هو الحاكم في العلاقة بين الشركة الأجنبية وأبناء الوطن، ورغم ذلك رحل الاستعمار وبقيت الفيلات والبيوت رائعة الجمال، شاهدة على التاريخ المعماري المتميز التي قاومت به مدن القناة السياسة العنصرية رغم ما تجلبه من ذكريات مؤلمة. وكان قدر مدن قناة السويس الثلاث أن تكون درعاً حامياً للبلاد ضد أي عدوان خارجي من الجهة الشرقية، وسجلت كل مدينة منها خلال العصر الحديث سجلاً مشرفاً من البطولات والمقاومة الشعبية ضد الطامعين في أرض مصر. فأولى البطولات تأتي من محافظة الإسماعيلية، حين رفضت قوات الشرطة تسليم أسلحتها وإخلاء مبنى المحافظة للقوات البريطانية، مما دفع القوات البريطانية لمحاصرة مبنى المحافظة واشتباك قوات الشرطة المصرية معها، والتي استبسلت في الدفاع عن كرامتها وأسلحتها وشرفها، ليسقط 50 شرطياً مصرياً شهيداً وإصابة 80 آخرين، ليصبح يوم 25 يناير من كل عام عيداً للشرطة المصرية. سطور أخرى من نور كتبتها المقاومة الشعبية في محافظة بورسعيد المدخل الشمالي لقناة السويس، حيث تصدت لقوات العدوان الثلاثي الذي قرر الانتقام من مصر بعد تأميم قناة السويس، وحينها قامت فرنسا وبريطانيا وإسرائيل بالتنسيق فيما بينهم لشن هجوم واسع على القوات المصرية في مدن القناة وشبه جزيرة سيناء. واتفقت قوات الدول الثلاث على أن تهاجم إسرائيل شبه جزيرة سيناء المصرية لاحتلالها، وحين يتصدى لها الجيش المصري تقوم فرنسا وبريطانيا بالتدخل وإنزال قواتهما في منطقة قناة السويس، وهكذا تتم محاصرة الجيش المصري. وبالفعل تم تنفيذ الخطة في 29 أكتوبر 52، لكن شعب بورسعيد استطاع صنع الفارق في معركة غير متكافئة بالمرة ليدحض أضمع الاحتلال البريطاني ويمنعه من التقدم في شوارع المدينة، حتى جلاء القوات عن المدينة في 23 ديسمبر من العام نفسه، وهو العيد القومي للمدينة الباسلة. ولا تزال بطولة مدينة السويس والتي تقع جنوب القناة خالدة في أذهان المصريين لارتباطها بنصر أكتوبر العظيم الذي قاد لتحرير شبه جزيرة سيناء بعد 6 سنوات من الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الغاشم في 5 يونيو 1967. وشهدت المدينة آخر معارك حرب أكتوبر بين الجيش المصري والجيش الإسرائيلي، وبالتحديد يومي 24 و 25 أكتوبر، حيث أقدمت إسرائيل في ظل خسائرها على الأرض أمام القوات المصرية في سيناء على اقتحام مدينة السويس، معتقدة أنها ستكون ضعيفة في دفاعاتها. وكان للمقاومة الشعبية بالمدينة دور بارز في إفشال سيطرة العدو على المدينة المحورية نظراً لقربها من العاصمة القاهرة وتحكمها في الملاحة بقناة السويس، وأخيرا لكي لا تكون ورقة ضغط على الجانب المصري في المفاوضات لاحقا. قاتل رجال المقاومة جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة، واستخدمت الأسلحة الخفيفة مثل القنابل اليدوية والبنادق، كما تم استخدام الRPG مما كبد العدو خسائر ضخمة في الأرواح والمعدات العسكرية.
من انت استشهد تحتك وتعيشي انت،
يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي استشهد تحتك وتعيشي انت.
هلا 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 يلا بلدية شمر درعاتك الدنيا هي، هلا 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 يلا بلدية شمر درعاتك الدنيا هي. انباع العمر بسوق البالية رفاجة حنروح السوق نجيبه ونعود ونغني عالسمسمية، ليك يا مدينتي يا اللي صمتي، يا بيوت السويس يا بيوت السويس
يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي استشهد تحتك وتعيشي انتي،
يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي استشهد تحتك وتعيشي
انتي. استشهد والله ويجي التاني فداكي وفدا أهلي وبنياني، أستشهد والله ويجي التاني فداكي وفدا أهلي وبنياني. يا موت ويا صاحبي أم خذ مكاني دي بلدنا حلفه ما تعيش غير حرة، يا موت ويا صاحبي أم خذ مكاني دي بلدنا حلفه ما تعيش غير حرة. قفلت بيتي وسكت دكاني يا شط وبحري وشبكي وسفنتي، يا بيوت السويس يا بيوت السويس
يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي.
وصلنا معكم مستمعينا لآخر فقرة من فقرات حلقتنا النهاردة في خبر كوكتيل، واللي هنتكلم فيها عن آلة السمسمية والتي ترجع أصولها الأولى إلى الكنارة الفرعونية، وانتقلت إلى عدة بلدان وارتبطت بتراث شعوب عديدة، لكنها اكتسبت خصوصيتها ومكانتها الفريدة في مدن القناة. وكأنه ميلاد جديد حظيت به السمسمية منذ ارتبطت بقناة السويس واستقرت في مدنها الآلة العريقة وسط العمال القادمين لحفر القناة والقائمين على تعمير مدنها، حيث كانت تستعد للدور الأهم الذي ستقوم به على طول تاريخها. بدأت حضورها في الحفلات الليلية والمسمى بالضمة، عازفة أغاني الحب والغزل وأناشيد الحنين للبلدان الأصلية، حتى كانت اللحظة الحاسمة مع بدء العمليات الفدائية واشتعال الحماس الوطني للخلاص من الاحتلال، لتجد نفسها في الصدارة كسلاح تعبوي على جبهة مصر الشرقية، حيث تحولت إلى أشهر سلاح للمقاومة، واستطاعت جمع البسطاء حول معاني الوطن والحرية والاستقلال ممزوجين بحب الحياة. ففي عام 1951 استشهد الطفل نبيل منصور عندما كان يلقي لفافات القماش المشتعلة على قوات الإنجليز، فأنشد الشاعر كامل عيد يقول: نبيل منصور عد السور ولا همه، ابن 11 سنة كان الوطن همه. حدف قميصه لهب في وش عسكرهم، حرق معسكرهم، الإنجليز من غيظهم اتلموا. هكذا كانت السمسمية مواكبة ومؤرخة للأحداث من منظور شعبي. وبالمثل عندما اشتعلت الإسماعيلية تأثر بموقعة الإنجليز ضد ضباط الشرطة وملحمتهم البطولية في الصمود، حيث أنشد سعيد أبو العنين أغنية إحنا الثوار إحنا الأحرار، إسماعيلية بلد ثوار، إسماعيلية بلد أحرار. عفواً. وتفاعلت بورسعيد مع الأحداث بعد موقعة الإسماعيلية، وظهرت أغنية تقول بحروف من نور وحروف من نار، اكتب يا زمان مجد الأحرار، وبورسعيد بركان فوار ما قدرش عليه الاستعمار. وبعد ثورة 52 أضيف لها مقطع يقول فضلت 70 سنة عايش في أحزاني، أستنى يوم المنى ترجع لي أوطاني، لما أتانا جمال الشعب كله قال خلاص مفيش احتلال، شافت عيني نهار. كانت تلك أصداء بعض الأحداث كما سجلها وتفاعل معها الفنان الشعبي على أنغام السمسمية، ولم يكن العازفون سوى مجموعة من بين المتطوعين في الدفاع الشعبي، وكانوا يقومون بعملياتهم الفدائية في المساء ويغنون ويرقصون في الصباح لبث الحماس. وفي مرحلة تهجير أهالي مدن القناة توزعت فرق السمسمية عزيز المستمع بين معسكرات الجيش ومعسكرات المهجرين في مختلف المحافظات لتثبيت العزائم وبث الأمل في عودة قريبة مرددين. بكرة هترجع تاني لبيتك وغيتك يا خال، وهتلقى الرملة خضرة على طول الكنال، وهتلقى شجرك عالي والفاكهة فيه بتلالي، تندهلك تعالالي أنا غالية ومهري غالي من دم الرجال. وهكذا عزيزي المستمع تحولت السمسمية إلى أشهر سلاح للمقاومة الشعبية، امتدت فعالياتها من الكفاح ضد الإنجليز والعدوان الثلاثي إلى حرب الاستنزاف ونصري أكتوبر. فاصل ونرجع لكم.
من غدر الصهيونية
سمسمية للقاد البندورية والكل داوية حطت مدى المدافع،
غني لكل عامل في الريف وفي المعامل،
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 بيأدي الواجب كامل واديله
كده. تكون انتهت حلقتنا النهاردة، وبانتهاء سلسلة حلقات نصر أكتوبر بينتهي الموسم الرابع لبرنامج خبر كوكتيل. ألقاكم قريبا بإذن الله في موسم جديد. دمتم، تحياتي، هلا عيد.